امتحن فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أن الرئيس صدام حسين توعد أطرافا كردية دون تسميتها بقطع اللسان والعودة إلى كردستان متى شاء إن أصرت هذه الأطراف على رفض الحوار مع السلطة المركزية. جاء ذلك في لقاء عقده صدام مع أعضاء ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني والمعروف في الأوساط الكردية بالكارتوني والصنيع للنظام العراقي حسب ما أفاد به مراسلنا من أربيل. إلى ذلك نقل مراسل إذاعة العراق الحر عن سياسي كردي لم يذكر اسمه ووصفه تهديدات صدام بأنها لا تنفصل عن الحشود العسكرية العراقية على خطوط التماس مع منطقة حظر الطيران في الشمال، مؤكدا أن هذه التصريحات تخفي قلق بغداد من احتمال توجيه ضربة عسكرية إليها في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. نفى نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مساء أمس الاثنين أن يكون العراق قد أطلق قذيفة هاون على الأراضي الكويتية، ووصف عزيز تقارير السلطات الكويتية التي تحدثت عن الحادث بأنها أكاذيب. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء مشيرة إلى أن عزيز أوضح على هامش مؤتمر حول رفع الحظر المفروض على العراق أن الكويتيين يروجون أكاذيب ضد العراق ضمن الحملة الأمريكية. الوكالات نقلت أيضا عن داليت باغا الناطق باسم بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على الحدود بين العراق والكويت أعلن أن قذيفة هاون أطلقت على الأرجح من بلدة صفوان العراقية وسقطت يوم الأحد الماضي في الأراضي الكويتية دون أن توقع ضحايا. على صعيد آخر اتهم نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بأنهما تحاولان طرح مشروع العقوبات الذكية خلال هذا الشهر على مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الإطار دعا عزيز الدول العربية والصديقة التي سبق أن وقفت ضد هذا المشروع دعاها إلى مواصلة الجهود وتبني المواقف السابقة ذاتها. على صعيد ذي صلة أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في خطاب ألقاه يوم أمس في لندن أن على الأمم المتحدة اتخاذ قرار جديد يعيد المفتشين الدوليين إلى العراق في مقابل تخفيف العقوبات التي يعاني منها الشعب العراقي. وفي السياق ذاته أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن اللجنة الدولية للتعاون الثقافي والعلمي والتجاري دعت إلى إسقاط مشروع العقوبات الذكية الذي قد تطرحه بريطانيا والولايات المتحدة مجددا. من إذاعة العراق الحرة قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر من براغ من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة ورمضانكم مبارك. في مستهل الحلقات الرمضانية نعود إلى سرد خصوصيات المقام العراقي، ونتوقف عند الفصل الأول من فصول المقامات وهو فصل البيات.
في حديث السابق عن المقامات العراقية تحدثت عن أحد مقامات فصل الرشد وهو مقام المنصور، وقد قدمته كمثل رائع من نماذج المقامات العراقية الغنائية الجميلة، وحاولت أن أشرحه بإيجاز للمجتمع الكريم. وفي هذه الحلقة بودي أن نبدأ بأول فصول المقامات العراقية حسب ما اتفق عليه الباحثون استنادا إلى آراء أساطين قراء المقامات المشهورين، وهو فصل البيعت. وقبل أن أتطرق إلى الحديث عن هذا الفصل ومقاماته، فلا بد لي أن أذكر أن فصول المقامات العراقية 5، وهي البيعت والحجاز والرس والنوى والحسين. هذه الفصول 5 كانت وما زالت هي العمود الفقري للمقامات العراقية الغنائية التي اتسعت آفاقها باتساع إبداعات النابغين من قراء المقامات الذين تعاطوا هذا الفن التراثي الجميل ومارسوه كمحترفين، وبرعوا بابتكار الجديد من الأنغام في تحديث المقامات وفي إحيائها. وقد كانت المقامات منذ نشأتها ينبوعا ثرا للموسيقى العراقية في تقديم الجديد الرائع الخلاب من الألحان في المقامات الغنائية أو في البشتة، أي الأغنية العراقية التي لحنت من مجموعة أنغام المقامات العراقية ليغنيها التخت الموسيقي الشاري بغدادي بين كل مقام ومقام يغنيه قارئ المقام في الحفلات العامة أو الخاصة.
Thank you.
لقد ضم كل فصل من هذه الفصول باقة يانعة زاهية من المقامات العراقية التي انبثقت منها أو انتسبت إليها على مر الأزمان مجموعات نغمية من المقامات التي نشأت كفروع أو كقطع أو كشعب أو كأوصال ابتكرها قراء مقام وأدخلوها في المقام الذي حجلوه بها. ألهمتهم ابتداعه السليقة العربية العراقية الأصيلة والموهبة الفنية التي ازدهرت في غنائهم رونقا ونظرة وحياة. كان قارئ المقام المبدع يغني وهو يتمثل نفسه بأحاشيشه العارمة، وقد ملك الغناء عليه قلبه فانطلق بغنائه، وكأنه كان يسعى إلى تجانس الطبقات الصوتية التي تطعم غناءه في إتمام الإطار الموسيقي في المقام المغنى. والموهبة جذوة واقدة في نفس الفنان الضامن للإبداع، أكان قارئ مقام أم كان موسيقيا أم كان شاعرا.
مستمعي الكرام، كنتم مع أجواءنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
أعزائي المستمعين، في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أعرب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق عن قلقه البالغ من وضع حقوق الإنسان في هذا البلد. ولاء صادق تعرض لهذه المخاوف في التقرير التالي.
عبر مقرر الأمم المتحدة الخاص عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق في اجتماع اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، عبر عن قلقه الشديد إزاء وضع حقوق الإنسان في العراق، بينما تناول خبراء آخرون وضع حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم. وقال المقرر الخاص السيد مافروماتس ردا على عدد من الأسئلة التي وجهت إليه إنه يأمل في الحصول قريبا على معلومات تخص عمليات إعادة التوطين الإجباري أو التعريب، وأنه في حاجة إلى تفاصيل خاصة عن المواطنين الذين طلب إليهم الانتقال من منازلهم أو أجبروا عليه، وأنه لا يمكن فعل الكثير دون تعاون الحكومة المعنية. ثم أعرب عن أمله في تحقيق تعاون أكبر في المستقبل، كما أثار موضوع العراقيين المفقودين، وقال إن الحكومات المجاورة أبلغته أن في إمكانه زيارتها والتحقيق في هذا الشأن متى شاء. وقال ممثل بلجيكا الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن وفده يشعر بقلق شديد إزاء أوضاع حقوق الإنسان فيما يخص النساء في العراق، وسأل عما إذا كانت المعونات الإنسانية قد تم توزيعها بشكل صحيح، وعما إذا توفرت للمقرر الخاص الذي لم يتمكن من زيارة البلاد وسائل أخرى لتطوير مصادر معلوماته. ثم تساءل الوفد الروسي عن مدى تمكن الإنسان من ممارسة حقه في الحصول على طعام في العراق، بينما شكرت ممثلة ليبيا المقرر الخاص لاقتراحه إرسال وفد عراقي إلى جنيف للتباحث في المواضيع الإنسانية، ودعت الحكومة العراقية إلى التعاون مع المقرر الخاص كي يتمكن الأخير من دراسة وضع حقوق الإنسان في البلاد عن كثب. إلا أنها تساءلت عما إذا كان المقرر الخاص قد درس تاريخ العراق بشكل مستفيض، وقالت إنه إذا ما فعل ذلك فسيكتشف أن البلاد كانت متسامحة على الدوام إزاء الحريات الدينية. ثم عبرت ممثلة ليبيا عن استغرابها من أن الخبير لم يشر في تقريره إلى الهجمات اليومية تقريبا على العراق، ثم تساءلت قائلة: أليست هذه الهجمات انتهاكا لحق الإنسان في الحياة؟ وردا على هذه الأسئلة والملاحظات قال السيد مافروماتس إن التقرير ضم ملخصا عن ادعاءات بوجود تعميم رسمي دعا إلى اعتقال نساء ينتمين إلى أسر يعيش أفراد منها في الخارج، إذ أصدرت الحكومة العراقية تكذيبا سطحيا عن هذا الموضوع دون تقديم أي معلومات. وقال أيضا إنه تلقى تكذيبا سطحيا آخر على الادعاءات بمضايقة الأسر التي تعيش في الخارج، وتكذيبا سطحيا ثالثا على الادعاءات بإصدار أحكام بالموت على مومسات وبقطع رؤوسهن. وقال إنه تم إبلاغه بأنه سيستلم ردا كاملا فيما بعد وأنه ما يزال في الانتظار. وأكد السيد بافروماتس أنه يشعر بالقلق من وحشية بعض هذه الادعاءات، وأن مخاوفه قد تزول بعد استلام رد بسيط عليها من الحكومة. ثم أعرب عن أمله في أن يكون قادرا على تقديم تفاصيل أكبر عن برنامج النفط مقابل الغذاء في تقارير لاحقة. واستطرد السيد مافروماتس انه لم يقل على الاطلاق ان لم يكن هناك اي حوار مع الحكومة العراقية، وقال انه تحدث مع عدد من المسؤولين، الا ان هذه المحادثات لم تذهب بعيدا ولم تناقش الا بشكل عام الوضع الانساني في العراق، وبالتالي ظل يعتمد على المعلومات التي حصل عليها من مصادر اخرى فقط. هذا ولم يؤيد ممثل كوبا في اللجنة كون خلاصة التقرير غير متوازنة، وأعرب عن استغرابه عن عدم أخذ الحظر المفروض على العراق في نظر الاعتبار. ثم دعا المقرر الخاص إلى مراجعة الفكرة القائلة بأن جزءا من جوانب انتدابه إنما يعكس اهتمامات جيوسياسية ومطامع. أما ممثل العراق فقال إنه ليس من المستغرب أن يغتنم ممثل الولايات المتحدة الفرصة لطرح وجهة نظر حكومته الانتقائية جدا عن وضع حقوق الإنسان في العراق، ثم كرر الفكرة القائلة بأن الحصار إنما هو محاولة لخنق العراق، وأن منهج الولايات المتحدة العدائي معروف تماما، وأصر على أن الحقيقة هي أن رفض حكومته الخضوع لرغبة الولايات المتحدة يكمن وراء موقف تلك الدولة من الوضع الإنساني في العراق، ثم أضاف بأن العراق مستعد للجلوس ومناقشة موضوع المفقودين الكويتيين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أما فيما يتعلق بالنساء فقال ممثل العراق أن ليس هناك أي جانب قانوني في العراق يعتبر البغاء جريمة يعاقب عليها بالموت، وإنه واثق تماما من العمل الذي أنجزه السيد مافروماتس، وواثق أيضا بأنه سيراجع الوضع الإنساني في العراق. ورد السيد مافروماتس بالقول إنه إذا كانت هناك أسباب سياسية وراء انتدابه أم لا فعلى الجميع أن يطمئن إلى أنه ليس طرفا فيها، وأن عمله اعتمد عليه كليا وفي جميع الأوقات، وقال إنه يدرك تحسس الشعب العراقي من المومسات، وإنه سيغلق الموضوع حال استلامه معلومات كاملة، ثم أضاف بالقول إن حوار اليوم كان مهما، وأعرب عن أمله في أنه سيفتح الطريق أمام نقاشات أوسع حول هذه المواضيع المهمة.
سيدتي سادتي، بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة مثل اليوم أمام محكمة خاصة في سوريا عضو في مجلس الشعب السوري، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها هذا العضو أمام المحاكم السورية. تفصيلات أخرى من رزوق الغاوي مراسلنا في دمشق.
مثل عضو مجلس الشعب السوري مأمون الحمصي اليوم وللمرة الثانية أمام محكمة جنايات ثانية بدمشق بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، حيث طلب النائب العام في المحكمة بتجريم الحمصي بتلك التهمة وبتهمة منع السلطات القضائية من ممارسة مهامها، وهما تهمتان جنائيتان تتجاوز عقوبتهما 5 أعوام، في حين تقدم الدفاع بمذكرة إلى المحكمة يؤكد فيها حدوث تجاوزات قانونية ودستورية تمت بحق النائب الحمصي. وفيما اعتبر النائب السوري أن محاكمته تشكل خرقا للدستور، رفضت المحكمة مطالبة هيئة الدفاع بإخلاء سبيله ومحاكمته طليقا، فيما كان عدد من أصدقاء الحمصي وأقربائه يهتفون خارج قاعة المحكمة بشعارات مؤيدة للنائب الحمصي وللرئيس السوري بشار الأسد. كما رفضت المحكمة طلب الدفاع إعادة استجواب النائب الحمصي وتمكينه من ممارسة حقه القانوني في الدفاع عن نفسه، ورفضت أيضا تزويد هيئة الدفاع بنسخة عن كامل الملف، بل وافقت فقط على تصوير بعض الوثائق فيه، حيث طلب الدفاع حينئذ من المحكمة بالتنحي عن النظر في الدعوى المقامة على النائب الحمصي لعدم قناعة الدفاع بعدالة هذه المحكمة، حسب ما جاء على لسان المحامي أنور البني أحد أعضاء هيئة الدفاع، غير أن المحكمة رفضت التنحي واستمعت إلى مطالعة النيابة التي طالبت بتجريم النائب الحمصي. وعلمت الإذاعة أن هيئة الدفاع عن النائب السوري مأمون الحمصي طالبت بمهلة من أجل تقديم دعوى رد قضاة أمام محكمة النقض، حيث يحق للدفاع عند الشك بعدالة محكمة ما أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الأعلى، وهي في حالة النائب الحمصي محكمة النقض، لرفع يد محكمة الجنايات الثانية عن النظر بالقضية وإحالة الدعوة إلى غرفة أخرى من غرف هذه المحكمة. وقد حضر جلسة اليوم 3 من أعضاء مجلس الشعب السوري ودبلوماسيون أجانب معتمدون في سوريا يمثلون السفارات الأمريكية والفرنسية والإيطالية والبلجيكية واليابانية والنرويجية، وعدد من مراسلي الإذاعات والصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية وعدد من أقاربي وأصدقاء النائب الحمصي. وفيما تم تأجيل محاكمة النائب الحمصي إلى 27 من الشهر الحالي، تعقد المحكمة ذاتها صباح غد الأربعاء جلستها الثانية الخاصة بمحاكمة عضو مجلس الشعب السوري رياض سيف المتهم بإنشاء جمعية سرية والانضمام إلى عضويتها. في سياق آخر، تتوقع أوساط سياسية سورية أن يتم في وقت لاحق الإفراج عن القيادي الشيوعي رياض الترك وسبعة آخرين كانت السلطات السورية المختصة قد أوقفتهم وأحالتهم إلى نيابة محكمة أمن الدولة العليا في البلاد. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في أنقرة يجري الرئيس الباكستاني الجنرال بيرويز مشرف محادثات مع نظيره التركي تتناول الوضع في أفغانستان فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. سعادة أورج تابعت هذه المحادثات ووافتنا عنها بالتقرير التالي.
In an aim to have a bigger role in the new process in Afghanistan, Turkey is initiating diplomatic efforts for the region.
كان من المنتظر أن يجري الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف أثناء توقفه في مطار إسطنبول اليوم الثلاثاء في طريق عودته إلى بلاده محادثات مع رئيس الوزراء التركي بولاند أجافيد تتناول الوضع في أفغانستان. أنقرة تبنت موقفا يدعو إلى أن تلعب الأمم المتحدة دورا في العمليات العسكرية والتطورات السياسية في أفغانستان. يشير في هذا الصدد إلى أن تركيا أعدت قوة خاصة مؤلفة من 90 عنصرا لإرسالها إلى أفغانستان لتدريب قوات التحالف الشمالي المعارض لحركة طالبان. إلى ذلك، كانت أنقرة تستعد لاستضافة اجتماع لممثلي الأطراف الأفغانية، لكن يبدو أن الاجتماع سينقل إلى فيينا أو جنيف. التطورات المتلاحقة في أفغانستان حملت الحكومة التركية على التفكير بضرورة العمل بسرعة على ملء الفراغ السياسي الناجم عن تراخي قبضة طالبان على البلاد. كما أن تركيا تريد الآن أن تكون القوة الخاصة التابعة لها جزءا من قوات دولية لحفظ السلام في أفغانستان. هذه الطروحات كانت أيضا محور محادثات أجراها في نيويورك وزير الخارجية التركي إسماعيل جم مع الأخضر الإبراهيمي منسق الأمم الخاص لشؤون أفغانستان. وأعلن جم أن تركيا ستلعب دورها في جميع التطورات المرتبطة بالوضع الأفغاني.
توقع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن تقدم البلدان الإسلامية المساعدة المطلوبة في مسألة حفظ الأمن في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوطها في يد المعارضة. وحبذ باول أن ترسل هذه البلدان بعثات عسكرية للمشاركة في هذه المهمة. هذا الموضوع تناولته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ويقوم زميل اياد الجيلاني بعرضه من خلال التقرير التالي.
قبل ساعات من ورود تقارير مفادها ان حركة طالبان بدت كأنها تنسحب من العاصمة الافغانية كابول، قال وزير الخارجية الامريكي كولين باول امس الاثنين ان قوات هذه الحركة توشك على الانهيار في مناطق واسعة من شمال افغانستان، وان الوقت ربما قد حان لارسال ما اسماه تحالف من المستعدين تقوده قوات من الدول الإسلامية بهدف فرض السيطرة على كابول وتمهيد السبيل لتولي حكومة مرحلية زمام الحكم في البلاد. إلى ذلك تضيف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الوزير باول أضاف خلال مقابلة أجرتها معه: هناك تدهور عام في موقف طالبان العسكري، لا أريد أن أسميه انهيارا وإنما هو تدهور خطير، وحين يبدأ مثل هذا التدهور يبدأ تأثيره في التصاعد بشكل لا يمكن إيقافه. وتابع باول قائلا: إنه يتوقع من التحالف الشمال أن يحشد قواته شمال كابول في غضون 24 ساعة. وأكد الوزير الأمريكي أن كل من تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا عرضت مشاركة قواتها في عملية لحفظ السلام تهدف إلى إسناد ما أسماه هيكل سياسي مرحلي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتنسب الصحيفة إلى باول استبعاده مشاركة قوات أمريكية في هذه العملية قائلا إن إسناد المهمة إلى دول إسلامية يعتبر أفضل من إسنادها إلى الدول الكبرى. وتابع وزير الخارجية الأمريكي في المقابلة قائلا إن الرئيس جورج بوش وكبار المسؤولين في إدارته ركزوا في جلسات التخطيط خلال عطلة نهاية الأسبوع على سبل استخدام مثل هذه القوة ضمن وجود عسكري للأمم المتحدة، إلى حين تمكن مجموعة واسعة من الزعماء الأفغان من تشكيل حكومة انتقالية. وأضاف أن منسق الرئيس بوش لشؤون أفغانستان ريتشارد هاس اجتمع مع مسؤولين في الأمم المتحدة طوال نهار أمس الاثنين.
كما أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة الرئيس بوش لم تقرر هل ستلجأ إلى الإقناع أو القوة في جنوب أفغانستان، واصفا مثل هذه العمليات بأنها لابد أن تهدف إلى تشجيع نشاط لا يتلائم مع مصلحة حركة طالبان في الوقت الذي لا تحيد فيه الإدارة الأمريكية عن هدفها الأساس في تدمير منظمة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وأكد باول أيضا أن بوش لن يتخذ أبدا ولو خطوة واحدة تبعده عن هدف إيجاد بن لادن وتمزيق تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو في أي مكان آخر لها وجود فيه. وتابع قائلا يمكنني التأكيد لكم أن اهتماما بالغا ينصب كل يوم على تحديد مكان بن لادن حسب تعبيره. وتتابع الصحيفة في تقريرها قائلة إن باول كان يتكلم واثقا من نفسه كما هو معروف عنه، معبرا أيضا عن ولاء الرجل العسكري لقائده العام حين أكد نجاح بوش في التغلب على الانتقادات الزاعمة أن الإدارة تسلك مسارا أحاديا في سياستها الخارجية وأنها تفضل المضي بمفردها بدلا من الرضوخ إلى قيود ترتيبات الأمن المشترك.
وتمضي الصحيفة نيويورك تايمز في تقريرها إلى أن مجلس الأمن شهد الاثنين نقاشا بين الدول الستة المجاورة لأفغانستان إضافة إلى روسيا والولايات المتحدة حول تدخل واسع النطاق تقوم به قوات أجنبية في أفغانستان. واتفق مندوبو هذه الدول على إدانة الإرهاب وعلى تأييد الجهود الدولية الهادفة إلى محاربته وفق بنود ميثاق الأمم المتحدة. وتنسب الصحيفة إلى الأمين العام كوفي أنان قوله للصحفيين لدى خروجه من اجتماع مغلق حث فيه باول على الإسراع في التخطيط للتدخل بالنظر إلى سرعة مجرى الأحداث، علينا أن نوفق بين الجوانب السياسية وبين التطورات الميدانية. أما الأخضر الإبراهيمي مندوب الأمم المتحدة لتوحيد المعارضة لحركة طالبان فلقد أكد في أعقاب الاجتماع ذاته قائلا استنادا إلى الصحيفة سنحاول خلال أقصر فترة ممكنة جمع مندوبين عن مختلف شرائح الشعب الأفغاني للنظر في الترتيبات المؤقتة التي يمكننا التوصل إليها في شأن كابول.
أما الآن يقول باول في المقابلة فلقد بدأت الأحداث تجري بسرعة تفوق ما توقعناه الأسبوع الماضي، ويضيف أن وجود القوات الخاصة الأمريكية على الأرض بدأ في تحقيق النتائج. ويصف باول التعاون بين الطائرات العملاقة من طراز B-52 من جهة وخيالة تحالف الشمال من الجهة الأخرى بأنه محاولة ربط بين قوة جوية من العالم الأول وجيش من العالم الرابع، وأن الذي تم تحقيقه خلال الأسابيع الخمس الماضية هو إيجاد ما يربط بينهما. وتمضي الصحيفة قائلة إن عاملا مهما ما زال يتمثل في قبضة طالبان القوية على مناطق أفغانستان الجنوبية. وتضيف الصحيفة أن باول عبر عن شيء من الإحباط إزاء الفشل لحد الآن في تدبير تمرد في هذه المناطق أو في حث القادة المحليين البارزين فيها على التخلي عن ولائهم للحركة، مؤكدا أن قوات طالبان تفرض حراسة عسكرية على المنشقين المحتملين. كما عبر عن رأيه في أن باكستان في وسعها تحقيق المزيد في مجال تقويض سيطرة طالبان في المنطقة. وتابع باول في المقابلة الصحفية قائلا إن الولايات المتحدة تدير حاليا عددا من العمليات السرية لم يشأ الخوض في تفصيلاتها تهدف إلى إضعاف سيطرة طالبان على المناطق الوسطى والجنوبية من أفغانستان.
وكان الوزير باول في كلمته حول الإرهاب أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة أكد استنادا إلى الصحيفة أنه يترتب على المجتمع الدولي إيجاد حلول للنزاعات التي تنمي الإرهاب، إلا أنه أكد أيضا الحرب ضد الإرهاب تبدأ داخل الحدود الوطنية لكل بلد من بلداننا، حيث سنخوضها جميعا من خلال الدعم المتزايد للبرامج الديمقراطية وللإصلاح القضائي ولحل الأزمات وللقضاء على الفقر وللإصلاح في مجالات الاقتصاد والصحة والتربية. فكل هذا يحرم الإرهابيين من أسباب وجودهم ومن إيجاد الملاذات الآمنة داخل أي من حدودنا. وفي إشارة إلى عزم الرئيس بوش على زيادة دور بلاده المباشر في جهود السلام في الشرق الأوسط وإلى تعهده بإيجاد صيغة يمكن معها تأسيس دولة فلسطينية وحدود آمنة لإسرائيل، قال باول بحسب التقرير: ما زلنا نبحث عن الفرصة الملائمة لتقديم شرح شامل لما تمثله الولايات المتحدة وتؤمن به. أما في شأن العراق فلقد أكد باول عدم اطلاعه على أي معلومات استخبارية تربط بين العراق وأحداث 11 من أيلول الماضي، رغم قلقه إزاء الاتصالات التي تمت بين ضابط استخبارات عراقي وأحد الخاطفين محمد عطا. وتابع باول مشددا: إذا كان هناك ما يربط بين العراق وتلك الاعتداءات فلا يسعني سوى التأكيد على أننا سنجدها، فهناك اهتمام بالغ فيما يتعلق بنشاط العراق في هذا الميدان، لكونهم أي العراقيين ما زالوا متمسكين بسعيهم وراء تطوير أسلحة دمار شامل، حسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الوارد في صحيفة النيويورك تايمز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي يعرض أهم التغيرات والتحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر. عالم متحول من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. في حلقة اليوم نواصل بحثنا ومتابعتنا لسلسلة من التحولات التي شهدها عالمنا المعاصر بعد أحداث 11 من أيلول الماضي في مجالات مختلفة سياسية واجتماعية وعسكرية وفكرية كنا قد تناولناها في حلقات سابقة. اليوم يدور موضوعنا في فلك العلاقات الدولية والاصطفافات الجديدة التي برزت في منطقة آسيا الوسطى بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، إذ أصبحت الجمهوريات الخمس أوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان أصبحت فجأة دولا مهمة توالت عليها زيارات مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى الوفود العسكرية والممثلة للاتحاد الأوروبي. الكل صار يسعى الآن إلى تعميق العلاقات مع هذه الدول وتقديم المساعدات إليها، رغم أن الحكومات المسيطرة في هذه الدول ما زالت نفسها منذ انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق، والاستثناء الوحيد هو طاجكستان التي شهدت تغيرا بعد حرب أهلية قتل فيها عشرات الآلاف في الفترة ما بين 92 و900 و1000 ولغاية 97 و900 و1000. وهكذا نسي الجميع تلك النعوت التي كانت تطلق على حكومات هذه الدول التي كانت تشبه حسب قول وكالة رويترز للأنباء ببقايا حكام العصور الوسطى، وأنها تسيطر على شعوبها الفقيرة بالقوة الغاشمة. كما وصفت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الانتخابات الرسمية التي تجرى في هذه البلدان بأنها معيبة. النسيان هذا ترافق مع تحول جديد، فالولايات المتحدة تتطلع إلى جعل دول آسيا الوسطى حليفة لواشنطن في حربها ضد الإرهاب، وفي المقابل أبدت هذه الدول استعدادها الكامل لدعم الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة ضد أفغانستان، بما فيها استخدام القواعد العسكرية لتلك الدول. هذا التحول في المواقف ماذا سيجلب للمنطقة؟ وما هي الأهداف التي تقف وراء الدعم الكامل الذي تقدمه دول آسيا الوسطى إلى الولايات المتحدة؟ هل هو مكافحة الإرهاب فقط؟ البحث عن حليف آخر غير روسيا؟ أم هناك مآرب أخرى؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى اللواء صلاح الدين سليم، مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة.
أعتقد أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمصالح الأمنية والحيوية لدول آسيا الوسطى الإسلامية ولعلاقاتها بروسيا الاتحادية. إن دول آسيا الوسطى التي يفترض أنها نظم إسلامية كانت تخشى من المد الإسلامي أن يتحرك من طالبان نحو أراضيها، فهي تريد إقامة نظم علمانية في هذه الجمهوريات، وتخشى أيضا من امتداد النفوذ الإيراني إليها. ولذلك فإن في تصفية حركة طالبان وتغيير نظام الحكم في أفغانستان مصلحة مباشرة لحكومات الدول الثلاث المجاورة لأفغانستان من دول آسيا الوسطى الإسلامية، وهي طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الدول الثلاث تطمع في المساعدات الاقتصادية الأمريكية وفي الانفتاح بقدر أو بآخر على التطور الصناعي والتكنولوجي الغربي، وفي ذلك أيضا تحسين للأوضاع المادية السيئة التي كانت تعاني منها هذه الدول خلال فترة خضوعها للاتحاد السوفيتي القديم الذي كان يستخدمها كمصادر للمواد الأولية ولم يهتم بالتنمية الصناعية لها. العنصر الثالث أن هناك تشجيعا من روسيا الاتحادية لهذه الدول كي تساعد الولايات المتحدة، ليس حبا في عيون الولايات المتحدة ذاتها، فلا شك أن روسيا الاتحادية لها مصلحة في توريط الولايات المتحدة في حرب طويلة في أفغانستان وفي إحداث مزيد من استنزاف القدرات الأمريكية في جنوب آسيا سواء كان ذلك عسكريا أو اقتصاديا أو لتمويل وجودها أو لإفقادها ذلك النفوذ الطاغي المتحقق في جنوب آسيا منذ فقد الاتحاد السوفيتي القديم كيانه وبدأ أن الولايات المتحدة أصبحت قوة عظمى وحيدة في العالم. فمع استنزاف الولايات المتحدة ومع امتداد وجودها العسكري في المنطقة وتعقد علاقاتها بالشعوب العربية والإسلامية يمكن أن يخدم ذلك التصدي لوحدية القطبية الأمريكية والتحرك نحو العالم متعدد الأقطاب. فالتشكيل الروسي والتأييد من دول آسيا الوسطى الإسلامية للولايات المتحدة هو أمر يكاد يكون أحد عناصر إيقاع الولايات المتحدة في الفخ الذي سعت إليه بدافع الانتقام بالدرجة الأولى من ضربات 11 سبتمبر.
روسيا غيرت أيضا الكثير من مواقفها تجاه الولايات المتحدة بعد 11 من أيلول، إذ وافقت موسكو في الفترة الأخيرة على اعتبار معاهدة IBM الصاروخية بأنها من مخلفات الحرب الباردة، بعد أن كانت تسميها بحجر الزاوية في الوضع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف على ضرورة عدم تضخيم الفروق في المواقف مع الولايات المتحدة في الوقت الذي أعطت فيه موسكو الضوء الأخضر لمشاركة حليفاتها في آسيا الوسطى في العمليات ضد أفغانستان. فما هي أبعاد هذا التحول اتجاه الولايات المتحدة؟ وهل ستستغله واشنطن لتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقا وخلق قواعد لها في آسيا الوسطى؟ لنستمع إلى رأي الدكتور غسان الجندي أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية.
أتصور أن روسيا الاتحادية هي التي أعطت الضوء الأخضر للجمهوريات الآسيوية بأن تكون بيدق في لعبة الشطرنج الأمريكية، لكن موسكو لن تسمح للجمهوريات الآسيوية بأن تخرج عن مبدأ بريماكوف والذي يعترف بسيادة روسيا الاتحادية على دول الجوار. يبدو أن مبدأ بريماكوف هو تكملة أو هو نسخة مقوى عن مبدأ بريجنيف للسيادة المحددة. فأنا في توقعاتي أنه في هناك نوع من المراقبة تقوم بها موسكو لمدى انحياز الجمهوريات الآسيوية في المخططات الأمريكية. لكن الروس ينظرون وحواجبهم إلى أعلى إلى هذا الانتشار الأمريكي في آسيا الوسطى، خصوصا وأن حلف الناتو قد وسع شرقا في 11 آذار 99 بانضمام ثلاث دول من أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو. الآن إذا استمر الوجود الأمريكي ومع انحياز الجمهوريات الآسيوية للمخططات الأمريكية، يبدو أن هناك توسيع جنوبا لحلف الناتو، وهذا أمر يعني لن يتحمله بوتين الذي يحاول أن يعطي قدرا من الهيبة لسلطة الدولة الروسية المتآكلة.
طيب، لا تسعى الولايات المتحدة والغرب من خلال الحرب ضد الإرهاب إلى توسيع حلف شمال الأطلسي وخلق قواعد لها في آسيا الوسطى وبالتالي إبعاد النفوذ الروسي عن تلك المنطقة؟
مسألة توسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو مسألة حقيقية أصبحت مشكلة بزعانف ورأس وذيل لبيوت الخبرة ودوائر الأبحاث. أعتقد أن البداية الأولى لتوسيع حلف الناتو كانت عملية بروفايد كومفورت في شمال العراق من شهر أبريل، من 17 أبريل نيسان 91 إلى 3 حزيران 1991. الأمين العام لحلف الناتو دعا في كانون الأول 1995 إلى توسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو. مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية التي افتقدنا قبعاتها التكسكية السوداء دعت في كانون الأول 97 إلى توسيع حلف الناتو، توسيع مهام حلف الناتو. لكن كل هذه الدعوات لتوسيع الإطار الجغرافي لحلف الناتو تصطدم بصعوبة تلقي الكثير من قشور البرتقال وقشور الموز، لأن نص المادة السادسة من ميثاق أتوا المنشئ لحلف شمال الأطلسي يحصر نشاطات الحلف في أوروبا. إذن توسيع مهام الناتو، توسيع نشاط الناتو يستدعي إبرام معاهدة تلغي المادة السادسة. هذه المعاهدة الجديدة تستدعي تصديق من البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. لم يحدث شيئا من هذا القبيل، لذلك أتفهم وبشكل لا يخفي معالم الكز على الأسنان. لا أتفهم الدعوات الداعية إلى تطبيق نص المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي لتشمل أفغانستان بلد المروج المفتوحة.
نعم. طيب دكتور، هناك أصوات تقول بأن القوات الأمريكية عندما جاءت إلى منطقة آسيا الوسطى جاءت لتبقى فيها. في حالة صحة هذا القول، يعني كيف ستكون مواقف إيران وباكستان والصين في هذه الحالة؟
من عادة الدبلوماسية الأمريكية ومن عادة الأمريكيين أنهم يكورون في الشمال ويهاجمون من الجنوب. تصور يوجد على الأقل اعتباران رئيسيان بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في آسيا الوسطى. الاعتبار الأول هو النفط في بحر قزوين. احتياطات النفط في بحر قزوين تصل إلى حوالي 300 مليار برميل نفط. ليس اكتشافا للبارود القول بأن التدخل الأمريكي في الصومال عبر عملية إعادة الأمل لم يكن تدخلا إنسانيا بحتا. أثبتت بحوثي ودراساتي أن الولايات المتحدة قامت في عام 1993 بأخذ كمية كبيرة من اليورانيوم الصومالي وشحنت عبر ميناء كسمايو الصومالي إلى الولايات المتحدة. إذن الاعتبار الأول هو اعتبار اقتصادي بحت. الولايات المتحدة ترغب في إيجاد بديل لأسواق النفط العربية، ترغب ربما في التحرر من ما بين قوسين أو ما بين مزدوجين املاءات الدول العربية. الهدف الثاني يبدو انه هدف جيو استراتيجي. الرئيس كلينتون خلال زيارته للهند في 21 ابريل نيسان 2000 بشر بفكرة استخدام الهند كمخلب قط لمواجهة الصين الشعبية، تماما مثل ما استخدمت الولايات المتحدة بعد زيارة نيكسون لبكين بشباط 72، تماما مثلما استخدمت الولايات المتحدة الصين الشعبية لاحتواء الاتحاد السوفيتي ونجحت في ذلك. نجحت في المواجهة العقائدية دون أن تطلق رصاصة فضية واحدة. الآن الوجود الأمريكي الدائم في أفغانستان يعطي الولايات المتحدة تجاور أو التصاق جغرافي مع الصين الشعبية. هناك حدود مشتركة طولها حوالي 100 ميل ما بين أفغانستان والصين. وعلينا أن نتذكر أن الصين الشعبية حين احتل الاتحاد السوفيتي أفغانستان في 27 كانون الأول 79 جعلت انسحاب السوفيت من أفغانستان شرطا أساسيا للتطبيع. ليس من قبيل المبالغة القول بأنه 90% من موظفي الخارجية الأمريكية هم من أولئك المهتمين بالشؤون الصينية. إذن سأحاول أن أوجز أن أستبصر بعجالة الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة إلى البقاء في أفغانستان. أسباب اقتصادية، أسباب جيو استراتيجية.
مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة اللواء صلاح الدين سليم يرى أيضا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى الحفاظ على وجودها في منطقة آسيا الوسطى في مرحلة ما بعد طالبان.
الولايات المتحدة لها استراتيجية أمنية وضعت عام 1996. هذه الاستراتيجية الأمنية حددت المصالح الأمنية للولايات المتحدة والمطلب الرئيسي في وجود عسكري وتحالفات قوية لها في جنوب آسيا وبصفة خاصة في منطقة شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا. هذا منذ عام 1996، وقد كانت هناك خطة لغزو عسكري لأفغانستان بدأ التخطيط لها في يوليو من العام الحالي قبل أحداث 11 سبتمبر بشهرين كاملين، واغتنمت الولايات المتحدة فرصة التفجيرات لتنفذ هذه الخطة على عجل، وإن كان تنفيذها قد تم قبل أن تبحث عن البديل السياسي لحركة طالبان الذي تقبله باكستان وتقبله إيران وتقبله دول الجوار الأخرى. وبدأ أن العمليات العسكرية تمضي دون أهداف سياسية عسكرية واضحة لكل مرحلة منها. فإذا رغبة الولايات المتحدة في التواجد في جنوب آسيا هو تصميم أمني وفق استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الممتدة حتى عام 2015. والولايات المتحدة لم تدخل أفغانستان لكي تضرب تنظيم القاعدة وتغير نظام حكم طالبان فقط، لقد دخلت لكي تبقى فيها كما تبقى الآن في منطقة الخليج العربي، وليتصل الوجود العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى شبه القارة الهندية إلى جنوب شرق آسيا ثم إلى الشرق الأقصى، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها العسكري القوي في اليابان وفي كوريا الجنوبية، وتبحث عن مواطئ الأقدام القوية في أندونيسيا حاليا. إنها استراتيجية احتواء للدول الكبرى التي تتطلع من جديد إلى مصاف الدول العظمى، وبصفة خاصة الصين التي تتحرك في بحر الصين الشرقي وفي بحر الصين الجنوبي. فالولايات المتحدة بعد تغيير نظام الحكم في أفغانستان، وسواء طالت الحرب الأهلية أو قصرت، سوف تبقى الولايات المتحدة في أفغانستان محتفظة بوجود عسكري طويل الأمد، وسوف تسعى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في باكستان، وبخاصة إذا تغير نظام الحكم فيها بعد تأثره بفقدان شعبيته بسبب الموقف الباكستاني من أفغانستان ومن الحملة الحالية.
هكذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي عالم متحول. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويتمنى لكم أسعد الأوقات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ استمعتم إلى برنامج عالم متحول. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة يوم الثلاثاء المقبل.